بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ومنها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، وهو أن المرسل مخصوص بالتابعين، والمنقطع شامل له ولغيره، وهو عنده كل ما لم يتصل ما لا يتصل إسناده، سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. قال البلقيني في هذا الموضع في المحاسن: فالمنقطع على هذا أعم من المرسل، فكل مرسل منقطع ولا عكس. يعني على هذا التعريف، تعريف ابن عبد البر، سيكون المنقطع أعم من المرسل، فكل مرسل منقطع ولا عكس. وهذا قد تقدم لنا في باب المرسل أنهم يقولون لكل ما حصل من الانقطاع، يعني بعضهم يقول أو خلاف هذا، يقولون لكل ما حصل فيه انقطاع مرسل، وبعضهم يقولون لكل ما حصل من انقطاع يقال له منقطع ولو كان إرسالا ولو كان معلقا. ومنها أن المنقطع مثل المرسل، وهذا عزاه الطيبي إلى الجمهور، عزاه الطيبي للجمهور في الخلاصة. قال: وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده، وهذا المذهب أقرب. قال السخاوي: أي أقرب من حيث المعنى اللغوي، فإن الانقطاع نقيض الاتصال. قال: وهذا المذهب أقرب، صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابة، مثلا مالك عن ابن عمر ونحو ذلك، والله أعلم. ولكن لا بد من التمييز بين النوعين، لا بد من التمييز بين المنقطع والمرسل، أما أن يخلط بينهما فلا. لكن لا بأس أن هذا انقطاع، المرسل فيه انقطاع والمنقطع فيه انقطاع، وصاحب الانقطاع أرسل الحديث وصاحب المرسل كذلك أرسله، أما أنه ما في بينهما فرق فلا. ولهذا قال: أكثر ما يوصف الانقطاع بكذا وأكثر ما يوصف الإرسال بكذا. لا بد من التمييز بين النوعين. نعم، لا سيأتي نقول البردي. قال: ومنها ما حكاه الخطيب أبو بكر عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روى عن التابعي، ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا قول أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي. قال الزركشي: ذكره في جزء لطيف له أبو بكر البرديجي، هو صاحب هذا القول، وقد تقدم هذا في باب إيش؟ في باب المقطوع. قال ابن الصلاح: وهذا غريب جدا، أو هذا غريب بعيد، وكذلك الطيبي في الخلاصة قال: وهذا غريب بعيد، والله أعلم. وأما النووي فقال في تقريبه: وهذا غريب ضعيف. إذن فكلام البرديجي انتقده من ابن الصلاح والطيبي والنووي، ومع ذلك فلا بأس، فهو اصطلاح، فيقال لا مشاحة في الاصطلاح. البرديجي اصطلح هذا الاصطلاح، فلماذا ينتقد؟ هو لا يرى أن ما جاء عن التابعين ضعيف، يقول له منقطع بمعنى ضعيف، وإنما هذا مجرد اصطلاح، مجرد اصطلاح. طيب، انتهينا من هذا. بقي ذكر الحافظ بن حجر وهكذا الزركشي في النكت فائدة، وهي أنه قال أبو الحسن الكيل هراسي، وهو الطبري صاحب أحكام القرآن، قال: إن المنقطع في مصطلح المحدثين ما يقول فيه الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إسناد أصلا، والمرسل ما يقول فيه حدثني فلان عن رجل، وهذا اصطلاح جديد، لكنه ينقل عن المحدثين. فقال ابن الصلاح، هكذا ذكر الحافظ الزركشي، قال ابن الصلاح في فوائد رحلته: وهذا لا يعرف عن أحد من المحدثين ولا عن غيرهم، وإنما هو من كيسه، وإنما هو من كيسه، والله أعلم. فإنه نقل هنا عن المحدثين، وهذا قول ما مستغرب. المنقطع في مصطلح المحدثين ما يقول فيه الشخص قال رسول الله، هذا تقدم لنا أنه إيش؟ المرفوع، تقدم لنا أنها المرفوع، قال رسول الله بدون سند، من غير إسناد أصلا، أو يقال أيضا معلق، معلق ويقال مرفوع أيضا. والمرسل ما يقول فيه حدثني فلان عن رجل، وهذا تقدم أنه إن كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال فيه متصل، لكن في إسناده رجل مبهم، فهو كما قال ابن الصلاح هذا لا يعرف عن أحد. قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر معرفة المعضل. والمعضل تعريفه اختصارا لما سيأتي أنه ما سقط من أثناء إسناده راويان راويان فصاعدا على التوالي، ما سقط من أثناء إسناده راويان فصاعدا على التوالي. فالفرق بينه وبين المنقطع أن الانقطاع يكفي ولو بواحد، وهذا لا بد فيه إيش؟ من اثنين. الفرق الثاني أنه إذا تعدد الانقطاع في المنقطع فيشترط أن يكون على غير التوالي، وهذا يكون على التوالي. الفرق الثالث أن المعضل الأصل فيها أنه أشد ضعفا من المنقطع، هذا هو الأصل. وأحيانا ربما تتعدد الانقطاعات في المنقطع فيساوي المعضل كما قال الجوزجاني ونقله الحافظ بن حجر، لكن الأصل أن المنقطع أشد ضعفا، فربما يكون بين الراوي والآخر نحو 300 سنة أو 200 سنة أو 250 سنة، بخلاف المنقطع يسقط مثلا الشيخ ويبقى شيخ الشيخ. قال: معرفة المعضل، وهو لقب لنوع خاص من المنقطع. وقد تقدم معنا أن الانقطاع إما أن يكون في أول السند أو في آخره أو في أثنائه، فإن كان في أوله فهو المعلق، وإن كان في آخره فهو المرسل، وإن كان في أثناء السند فإما أن يكون منقطع وإما أن يكون معضل، وكله انقطاع. فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضل. وقوم يسمونه مرسلا كما سبق، لأنهم يسمون كل انقطاع في السند إرسال، وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، يزاد معه إيش كما تقدم على التوالي. وأصحاب الحديث يقولون: أعضله فهو معضل بفتح الضاد، وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة، أي من حيث الاشتقاق. وقد ذكر الزركشي والبلقيني نقل ذلك في المحاسن وتوسع في هذه المسألة لماذا كان مشكل، وتكلموا عن مسائل الصرف، وهذا يعرفه أصحاب الصرف لماذا هذا مشكل هذا اللفظ. قال: وبحثت فوجدت له قولهم أمر عضيل، أي مستغلق شديد. والبلقيني في المحاسن يقول: ينبغي أن يكون بفتح اللام، مستغلق، مستغلق شديد. طيب، وذكر العراقي في التقييد وهكذا الزركشي ونقلوا عن بنت الشاطي أن ابن الصلاح هنا أضاف عبارة، زاد عبارة في هذا الموضع، فقال: وقد وجدت بخط المؤلف دلنا قولهم عضيل على أن في ماضية عضل، فيكون أعضله منه لا من أعضل هو، وقد جاء ظلم الليل، أو نعم ظلم الليل أي أظلمه وأظلمه الله، وغطش الليل وأغطشه الله. طيب، بقي قال: ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد. ذكر المغلطاي وهكذا الزركشي أنه يشير المؤلف في هذه العبارة إلى أن معضل بكسر الضاد ليست عربية، فيقول: لا التفات إليه، كأنه يقول ما هو عربي. فردوا عليه وقالوا: هذا ليس بصحيح، فقد حكى جماعة من أهل اللغة أنها عربية وأنه بمعنى المستغلق. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فائدة في النكت عند هذا الموضع، فائدة طيبة، وهو أنه قال: قد وجدت التعبير بالمعضل في كلام لجماعة من أهل الحديث فيما لم يسقط منه شيء. الأصل أن المعضل ما هو؟ الذي فيه السقط. فالحافظ يقول: وجدت التعبير لجماعة من أهل الحديث بأنهم يحكمون على الحديث بأنه معضل وليس فيه سقط. ربما يكون فيه ابن لهيعة فيقولون: هذا حديث معضل، كما ذكروا في حديث عائشة في الاعتكاف، قال الذهلي: هذا حديث معضل، والعلة من ابن لهيعة. ولو الصحيح أنه موقوف على عائشة أنها كانت لا تخرج تمر على المريض إلا وهي مارة الحديث. وذكر الحافظ جملة من الأمثلة، مثالين أو ثلاثة في النكت، حكم عليها الأئمة بأنها معضلة وليس فيها سقط، ليس فيها سقط. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الأمثلة: فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين، يطلقون المعضل لمعنيين، يعني المعنى الأول المشهور ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، والمعنى الثاني ما كان فيه غلق وفيه يعني شدة ضعف لكن العلة من بعض الضعفاء في إسناده، أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف هذا الذي تكلم عنه هو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد معضل. ما معنى المعضل؟ هو الذي في إسناده سقط. قال: وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد معضل من كلام، قال بكسر الضاد ويعنون به المستغلق أو المستغلق الشديد، وفي الجملة فالتنبيه على ذلك كان متعينا. إيش تعرف من هذا؟ الشاهد من هذا إيش هو؟ أن قد تجد أحاديث ربما حكم عليها الأئمة بأنها معضلة، وأنت تقول قد درسنا في مقدمة ابن الصلاح أن المعضل الذي فيه سقط، وهذا ما فيه سقط، إذن لعل هذا الإمام أخطأ، تكتب في الحاشية أخطأ الإمام فلان، والصواب أن هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده ابن لهيعة. لكن لو عرفت أن هذا قد أطلقوه على أحاديث بأنها معضلة وليس فيها سقط، تسلم أنت من الوهم، تسلم أنت من توهيم الأئمة. فهذا أمر مهم لكنه قليل، هذا النوع قليل الذي في كلام أهل العلم المعضل هو الذي فيه السقط في الإسناد، أما الذي يحكم عليه في الإعضال بدون سقط فهذا قليل، لكن إذا وجدته تنتبه له. ولهذا قال الحافظ: فالتنبيه على ذلك متعين. أما أن يقال ليس هناك معضل بالكسر، فابن الصلاح قد رد عليه بأنه قد جاء عن أهل اللغة ذلك، وليست هذه الكلمة يعني ما هي صحيحة، بل هي صحيحة، بل كما قال الحافظ يحتمل أن النوع الثاني من المعضل هو الذي هو بالكسر يقال له معضل من الإعضال، وأنه مستغلق شديد يعني عدم معرفة الصواب فيه، ويكون الخطأ من بعض الرواة والغالب عليهم الضعفاء كابن لهيعة وغيره. طيب يكفينا هذا، إلى هنا، سبحانك.